إن كثيرا من أعمال الحج فيها ذكر لله سبحانه منذ بداية الهلال إلى أن يكمل الحاج حجه وهو يذكر الله، لكنه مطالب بالمداومة على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل. إذا كنت ممن تيسر له الحج فإياك أن ترجع بعد الحج إلى الذنوب والمعاصي.
خطبة الجمعة من مسجد محطة الرحيلي بمكة المكرمة لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله، في 16 من شهر ذي الحجة لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
يا معشر المسلمين، أقبلوا على الله بالأعمال وحافظوا على الفرائض واستكثروا من النوافل إن أردتم ما عند الله في الدنيا والآخرة.
المداومة على الطاعات بعد الفرائض.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن فريضة الحج من الفرائض العظيمة والأركان القويمة في دين الإسلام، هي مما امتن الله عز وجل به على عباده ليعظم رجوعهم إلى الله واستغاثتهم بالله وليابهم به جل في علاه. عبادة الحج عظمها الله، فيجب على كل مسلم أن يعظمها، سواء كان ممن أظفره الله ووفقه الله عز وجل للحج، أو كان ممن لم يوفق للحج بعامه هذا. يا عباد الله، إن عبادة الحج فيها أنواع من العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى بهذا الركن القويم ليتقرب العباد إلى الله سبحانه، فاشتملت على العبادات اللفظية من الذكر لله سبحانه والإهلال والتعظيم، واشتملت على العبادات المالية بما ينفقه العبد من أمواله، واشتملت على العبادات البدنية بما يحرك به العبد جسده بين المشاعر وقبل ذلك الطواف بالبيت العتيق. هذه عبادة الله، كل ذلك امتثال لأمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ما فيها من العبادات العظيمة لا سيما ما فيها من الذكر لله، فإن الله عز وجل حث عباده بعد انتهاء النذر على المواصلة على ذكره، فقال جل ثناؤه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يا معاشر المسلمين، وما ذلك إلا لأن العبد مخلوق لعبادة الله وهو مطالب بعبادة الله عز وجل والقيام بأوامره والبعد عن نواهيه، فليس هنالك وقت للعب وليس هناك وقت للضياع. أنت عبد لله، ما أن تنتهي من عبادة إلا ويحثك الله عز وجل على ملازمة عبوديته والإقبال عليه. فتأملوا رحمكم الله في شرائع الإسلام وأركان الإسلام، فشرع الله عز وجل الصيام صيام شهر رمضان وجعله ركنا من أركان الإسلام، فحث نبينا صلى الله عليه وسلم على صيامه ثم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. كل ذلك ليكن العبد واصلا في عبادة الله التي خلقه الله عز وجل لها. وهكذا بالحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يا معاشر المسلمين، إن كثيرا من أعمال الحج فيها ذكر لله سبحانه منذ بداية الإهلال إلى أن يكمل الحاج حجه وهو يذكر الله، لكنه مطالب بالمداومة على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل. أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة الظهر 4 ركعات ثم خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الميقات، فصلى بنا العصر 2 ركعات ثم ركب على دابته وهو بالبيداء، قال: فحمد الله وكبر وسبح ثم أهل بالحج. فبدأ بذكر الله، ولا يزال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله من ذلك الميقات الذي هو أبعد المواقيت عن الكعبة المشرفة حتى وصل إلى الكعبة. قال جابر بن عبد الله كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال: فلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوحد الله، يسبح الله، يذكر الله، يشكر الله، يجيب داعي الله، وعلى ذلك يستمع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يطوف بالبيت معظما ويصلي خلف المقام 2 ركعات ثم يصعد على الصفا فيستقبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله عز وجل في نسكه، فلما أتم النسك يأتي أمر الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. يا معاشر المسلمين، إنما هو بيان ودرس للعبد المسلم أن يستمر على عبادة الله. فمن وفق للحج ومن وقف بعرفات ومن امتن الله عليه بالوقوف بعرفات وامتن الله عليه بالعفو الإلهي: يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا قبرا أشكي قد غفرت لهم ولمن شفعوا له. نعم يا معاشر المسلمين، فمن وفق لهذا المقام ومن وقف هذا الموقف فقد امتن الله عليه بالخير العظيم. يلزم عبادة الله، يلزم طاعة الله، يلزم الإقبال على الله. أيها المسلم الكريم، يا من تهيأ له أسباب، يا من تهيأت له أسباب الحج والقيام به، إلزم طاعة الله. قال خالد بن معدان: من فتح له باب خير فليلزمه إذا كنت من الحجيج وقد وفدت لتلك المقامات العظيمة والمواضع الشريفة التي شرفها الله وكرمها. فالزم عبادة الله، الزم طاعة الله، الزم التوبة إلى الله. إن كنت ممن يفرط في الصلوات فإياك، إياك بعد الحج أن ترجع إلى التفريط في الصلوات. وإن كنت ممن يفرط في ذكر الله فإياك، إياك أن تغفل عن ذكر الله. أدبار الصلوات، في أدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء، وكلما تيسر لك الذكر لله تذكره عز وجل. لا تكون الصخور ولا تكون الأرض ولا يكون الحجر والمطر هو أعظم ذكر لله منه. فإن ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا كنت ممن تيسر له الحج فإياك أن ترجع بعد الحج إلى الذنوب والمعاصي. حاول أن تقبل على الله وأن تصدق مع الله فيما قد أزلفت وفيما قد قدمت من أعمال البر والصلاح. تحافظ على أعمالك وتستمر في طاعة ربك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أحب الأعمال أدومه إلى الله وإن قل. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإننا مخاطبون بملازمة العبودية لله، سواء من تيسر له الحج أو من لم يتيسر له الحج. ومن لم يتيسر له الحج فينبغي أن يكون أعظم قربا إلى الله وأسرع في مرضات الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال ربنا عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا يحث الله عز وجل عباده ويحث الأنبياء أقوامهم لما أمرهم الله عز وجل به. قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بادروا أقوامهم بالدعوة إلى عبودية الله من التوحيد والقيام بأوامره والبعد عن نواهيه وزواجره. قال الله سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الأنبياء، وهكذا الأنبياء. نعم معاشر المسلمين، يقوم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصعد على الصفا ويقول لقومه بعد أن اجتمعوا لديه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اعبدوا الله، اعبدوا الله، أقيموا أمر الله، إن أردتم ما عند الله في الدنيا والآخرة فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل كما في صحيح الإمام البخاري قال يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أعظم وأفضل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها المسلم الكريم عظم أمر الله وأقبل على الله يحفظك الله حيا وميتا سابق إلى الله كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحاب نبينا رضوان الله عليهم. الإقبال على الله فإنما خلقنا الله لعبوديته لم يخلقنا للشقاء ولا للبعد عنه ولا لكثرة الأعمال وجني الأموال لا والله وإنما وجد العباد لعبادته وتوحيده والإقبال عليه جل في علا. انظر رحمكم الله بنبي الله وبأصحابه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان لا ينفك عن طاعة ليلا ونهارا مع معاشر المسلمين وهكذا أصحابه. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أنشأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة قال فجئنا إليه فقلنا يا رسول الله ادعو الله لنا بالشهادة. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم. قال فغزونا فسلمنا وغنمنا ثم أنشأ غزوا آخر فقلنا يا رسول الله ادعو الله لنا بالشهادة. فقال اللهم سلمهم وغنمهم. فقال فغزونا وسلمنا وغنمنا ثم أنشأ غزوا ثالثا فقلنا يا رسول الله ادعو الله لنا بالشهادة. فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فغزونا فسلمنا وغنمنا. انظر كيف أعمالهم. هذا وهم الموحدون، هذا وهم البادلون لأموالهم، هذا وهم المصلون بالجماعات خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا وهم قوام الليل وهم صوام النهار. فجاء بعد ذلك جاء قال يا رسول الله سألناك أن تدعو الله لنا بالشهادة فما فدعوت لنا بالسلامة والغنيمة فغزونا وسلمنا وغنمنا. يا رسول الله دلني على عمل آخر يقربني من الجنة ويباعدني من النار. ألا يقول هذا القول من ينام عن الصلوات ومن يتغافل عن الطاعات ومن يواقع المعاصي والسيئات؟ هو أولى أن يقول هذا. يا رب دلني على عمل يقربني إليك ويباعدني من سخطك. هؤلاء القوام، هؤلاء الصوام، هؤلاء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل لك، أي بصيام النوافل. فكان يصوم هو وزوجه وخادمه فلا يرى من بيتهم دخان، فإذا ظهر دخان من بيته قيل نزل بهم ضيف بدرهم ضيف. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلت لك كذا وكذا فأمرتنا بصيام ودللتنا على الصيام فلقد صمت ما أرجو أن يبارك الله لي فيه. يا رسول الله دلني على عمل آخر. يا عباد الله إن صحابة رسول الله مشهود لهم بالجنة. قال الله وكلا وعد الله الحسنى. قال الإمام ابن حزم فنقطع بالجنة لكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ومات على الإسلام. أما أنا وأنت لا ندري أيصدر بنا إلى جنة أو يصدر بنا إلى نار مع كثرة ذنوبنا وعظيم الحقيقية، دلني على عمل آخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بكثرة السجود. وذلك معنى سجود النوافل، كثرة النوافل، لأن الفرائض محدودة معلومة لا يزاد فيها ولا ينقص منها. قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فيا معاشر المسلمين، الله الله